ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا يوم السبت 26 من ذي القعدة في عام 1428 و28 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. في سبب نزول هذه الآية ما جاء في حديث أبي أمامة التيمي أن رجلا كان يتعوض في أسواق العرب، وكانت أسواق العرب قبل الحج عكاظ في أول ذي القعدة ومجنة وذي المجاز، أسواق متوالية يختمونها بالحج في موسم الحج. فقال له الناس إنه لا حج لك، فجاء فسأل عنها ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفيه أن الذي يسأل هم العلماء، إذا سأل الناس العوام أضلوه وحكموا عليه بجهلهم، أما إذا رد الأمر إلى أهل العلم فإنهم ينظرون بالبصيرة وبوفق الأدلة. وهذا كحديث عبد الله بن أنيس الذي رتبه الحافظ بن حجر في كتاب الحدود من البلوغ، أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا على هذا، عسيفا يعني عاملا يعمل عنده، وإنه زنى بامرأته، وأخبرني الناس أن على ابني وليده أي رقيقة وكذا من الغنم، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني الجلد، فقال صلى الله عليه وسلم: الغنم والوليدة رد عليك، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فيه أن العلم يؤخذ من أهله لا يؤخذ من الناس في عوامهم وفي استنتاجاتهم. وفي هذا الزمان كل الناس إلا ما رحم الله كلهم مفتون، يفتي بما عن له أو بما استنتجه في ذهنه، وشأنهم يقولون سمعنا، قالوا، ذكروا، حتى ابتذلوا دين الله أيما ابتذال. هذا الرجل قال له الناس وهو يتعوض في أسواق العرب: ليس لك حج. فرد الأمر إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: لقد سألت عما سأل به رجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي نفس مسألتك. وكان يتعوض ويبيع ويشتري في أسواق العرب في عكاظ ومجنة وذي المجاز. قال: فأنزل الله على رسوله قول الله جل وعلا: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالفضل من الله جل وعلا ما حصله الإنسان بوجه مباح، وجه مشروع من المكاسب والأعمال والوظائف والمهن، هذا فضل من الله، وما حصله من وجوه الكسب المحرمة كالنهب والسرقة والغش والتدليس والبيوع المحرمة فهذا استدراج من الله له وعذاب من الله عليه إن لم يتب. ليس عليكم جناح، أي ليس عليكم حرج أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في منافع الدنيا، وهذا كقول الله جل وعلا في أول آيات الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ففضلا من ربكم في آية البقرة وهي منكرة كقوله ليشهدوا منافع لهم في آية الحج، والمنافع متنوعة ومتعددة يجمعها أمران: منافع دينية وأعظمها توحيد الله بهذا النسك وعبادته بفرائضه التي افترض علينا: التوحيد، الصلاة، الزكاة، الحج والصيام. والمنافع الدنيوية الدينية الأخرى من الاستزادة من العمل الصالح: صلاة في المسجد الحرام بمئات ألف صلاة، التعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته، الاستكثار من الحسنات والخيرات. والمنافع الدنيوية كثيرة، فمنها منافع في العلم، يتعلم علما لم يتعلمه، وكان هذا مقصدا عظيما من مقاصد أهل العلم في رحلتهم للحج أن يتعلموا ويكتسبوا علما ومهارات ويلقوا العلماء فيأخذون عنهم، حيث كانت الرحلة إلى الحج مقصدا لأهل العلم من رواة الحديث ليلقوا الأكابر والعوالي سندا وعلما وقدرا فيأخذوا عنهم. ومن ذلك أن ثلاثة تصاحبوا وتزاملوا في طلب علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بغداد، وهم أحمد بن حنبل الإمام المشهور، ويحيى بن معين المحدث المشهور، وعلي بن المديني صاحب العلل وصاحب الإمام أحمد، فتمالوا على أن يرحلوا إلى صنعاء اليمن. لماذا؟ ليشتروا بنا أو يتزوجوا نساء؟ لا، وإنما ليأخذوا عن محدث صنعاء عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فتعاهدوا على ذلك وقالوا نذهب نحج ومن بعد الحج نتجه إلى اليمن، أي يقطعون نصف المسافة من بغداد إلى اليمن أولا بالحج، ثم بعد الحج في الرحلة إلى هذا العالم محدث اليمن عبد الرزاق بن همام الصنعاني الذي حوى علم شيخه معمر بن راشد. ومعمر بن راشد هذا المحدث نزل صنعاء فاغتبط به أهلها أيما غبطة لما عنده في قلبه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عقلاؤهم: إن أردتم أن يبقى عندكم معمر فثبتوه، فثبتوه بالزواج فزوجوه، فصار ثابتا عندهم بهذا الزواج وأنتج طلبة علم منهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ولهذا من عوال الأسانيد عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن المنبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. جاء هؤلاء الثلاثة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين فحجوا بيت الله الحرام، فجمع الله بينهم وبين عبد الرزاق بن همام في ميناء في الحج. هذه من المنافع. فأخذ عنه يحيى بن معين وعلي بن المديني وقالوا الحمد لله جمع الله بيننا وبين من نقصد في حرمه. إلا الإمام أحمد لم يسمع منه، لقيه في مكة في الحج لكن لم يسمع منه علما، وقال إني لا أغير نيتي وإنما أسافر وأرحل إليه حتى آتيه في اليمن في صنعاء اليمن وآخذ عنه. وبالفعل بعد الحج رجع مع عبد الرزاق بن همام إلى صنعاء اليمن وأخذ عنه الحديث، احتسب رحلته وتعبه ومشقته على الله جل وعلا. وهذا شأن النية الصالحة، تزكي العمل وترفعه وتزيل التعب وتخففه وتعوضه لصاحبه ذخرا في الدنيا والآخرة. فذخره في الدنيا الناس يعرفون الإمام أحمد، وأكثر الناس لا يعرف يحيى بن معين ولا علي بن المديني، فلا يعرفهما إلا أهل العلم. وما عند الله جل وعلا خير وأبقى، ليشهدوا منافع لهم. ومن المنافع التعرف على المسلمين، ومن المنافع البيع والشراء، فإنه تقوم في الحج أسواق للناس بيعا وشراء. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات، أفضتم انتقلتم مندفعين من إفاضة الكأس إذا امتلأ، إذا أفضتم من عرفات، نفرتم من عرفات، ما عرفات؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ عرفات جاء لها ثلاثة أسماء في الكتاب والسنة. الاسم الأول عرفات، وهذا الاسم الذي جاء في القرآن، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات، وجاءت منونة، جاءت منونة فإذا أفضتم من عرفات، وجاء لها اسم آخر عرفة كما جاءت في السنة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وجاء لها اسم ثالث مستنبط من القرآن، فقال الله جل وعلا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قالوا فعرفات هي المشعر الحلال يقابل المشعر الحرام. المشعر جمعه شعائر، وهو المكان الذي أمرنا الله أن نعبده فيه. الصفا والمروة من شعائر الله، عرفات من شعائر الله، المزدلفة من شعائر الله، منى من شعائر الله. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام اسم لجميع المزدلفة، ولا سيما الجبل، جبل المشعر الذي كانت تسميه العرب بجبل قزح، كانت تسميه بجبل قزح، وسماه الله جل وعلا بالمشعر الحرام. ما هو المشعر الحلال؟ عرفة. وعرفة مشعر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها أعظم وأهم وآكد أركان الحج الأربعة. الحج أركانه أربعة أو خمسة أو ثلاثة، ها؟ كم أركان الحج؟ ها؟ كم أركان الحج؟ قف واقف، ما هي؟ ضع كيستك ما حد ياخذها، ها؟ الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، خذ جائزتك. هذه أركان الحج الأربعة. أركان الحج الأربعة آكدها الوقوف بعرفة، فهذا الوقوف بهذا المكان ركن الحج الأعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وقال: الحج حج عرفة، رواه أحمد. وسبب ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان واقفا في عرفة، فجاءه أناس من أهل نجد أعراب، فسألوه عن الوقوف بعرفة، عن شأنه، عن حكمه، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. في رواية: الحج حج عرفة. الحج بأل العهدية، عرفة تنبيه على أنه أهم أركان الحج، وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه النعمان ابن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فكما أن الدعاء أجلى وأظهر مظاهر العبادة، فإن كان الدعاء لله فهو توحيد، وإن كان دعاء غير الله فهو شرك، كمن يدعو غير الله ويستغيث بهم: يا عبد القادر مدد، يا سيدي بل أسمر هب لي ولد، يا عيدروس فرج همي، يا برعي أدركني، هذا دعاء غير الله وهو شرك أكبر. قال: الدعاء هو العبادة. وفي حديث الإمام أحمد: الحج عرفة. فصارت عرفة المشعر الحلال، المشعر الحلال، مشعر فيه أعظم أركان الحج. الحلال يعني يجوز أن نأخذ من ترابه وحصاه وشجره معنا؟ لا، مشعر حلال أي أنه خارج حد الحرام. وعرفة سميت بهذا الاسم لعدة أسماء، لعدة أشياء. قيل إن آدم عليه السلام لما أنزل من الجنة نزل في الهند، ونزلت حواء في جدة، فطلب كل منهما صاحبة، والرجل أشد طلبا للمرأة، فلقيها وتعرفها في عرفات فسميت بعرفات. قال ذلك الضحاك بن مزاحم تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل، وهو القول الثاني، أنها سميت عرفة أو عرفات لأن الله جل وعلا لما أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج فرقى على البيت أو على جبل أبي قبيس ورفع بصوته: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. بعث الله له جبرائيل عليهما السلام ليعرفه المشاعر والمناسك، فقال: هذه منى، وهذه مزدلفة، وهذه عرفات. قال: قد عرفت، قد عرفت، فسميت عرفات. والقول الثالث أنها سميت عرفة وعرفات لأن جميع الحجيج، كل الحجيج، أبيضهم وأسودهم، عربيهم وعجميهم، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم، كلهم يجتمعون في هذا الصعيد، ويحصل من اجتماعهم أن يتعارفوا فيعرف بعضهم بعضا، فسميت عرفة. في مكة منهم من في أطرافها، في منى منهم من هم في جهاتها، فسميت عرفة بهذا الاسم. وكل هذه الأقوال جاءت عن السلف الصالح اجتهادا، وإنما يعنينا من ذلك اسمها الشرعي وحدها الشرعي وحكمها الشرعي وزمان الوقوف بها شرعا. اسمها الشرعي في القرآن والسنة عرفة وعرفات، والاسم المستنبط المشعر الحلال. حدها الشرعي في هذا الموضع وهو موضع نعمان الأراك، نعمان الأراك هكذا كانت تسميه العرب ويعرف بها، ولهذا قالوا أن عرفات اسم علم على هذا الموضع. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الموضع في الوقوف فيه، فإنه قال في حديث جابر في صحيح مسلم لما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في بطن عرنة. وعرنة ما هو؟ وادي يسيل بالماء وقت الأمطار، يحد هذا المشعر من الشمال إلى الجنوب الغربي. صلى بهم في هذا الموضع وخطب بهم في هذا الموضع لأن أرض الوادي أرض لينة وترابها نظيف لأنه مسيل الماء. لم يقف في هذا الموضع مع أنه أيسر وأسهل من الوقوف في غيره. لماذا؟ لأن تحديد مكان الوقوف محدد شرعا، محدد شرعا. ركب عليه الصلاة والسلام حتى أتى عرفة فقال وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فدل على أن عرنة ليست من عرفة، وإنما حدها مما يلي الكعبة، مما يلي القبلة. وقال وقفت هاهنا في المزدلفة وجمع كلها موقف، وارفعوا عن بطن محسر. ما محسر؟ وادي. أين يقع وادي محسر؟ هو الحد الفاصل بين مزدلفة ومنى. أحسنت. واد صغير بين المزدلفة ومنى اسمه محسر. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في واديين في حال حجه فعجل وحرك بهما سريعا. ما هما؟ وادي محسر. لا، عرنة صلى فيها. أحسنت. الوادي وادي الأبطح الذي يأتي فيكون قريبا من الصفا، فإنه لما انصبت قدماه الشريفتين عليه الصلاة والسلام في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، فلما ارتفع مشى حتى بلغ المروة. ففي هذين الواديين، الوادي الذي في أسفل الصفا ووادي محسر، حرك فيهما النبي صلى الله عليه وسلم سريعا. قال أبو طالب في لاميته وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول بين إساف ونائل. مفض السيول هو الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم سعيا شديدا بعدما نزل من الصفا. عرنة وادي ليس من عرفة. هل عرنة من الحرم أو ليس من الحرم؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه من الحرم، فهو حد الحرم من الجهة الجنوب، جنوب مكة. ولأجل هذا والله أعلم صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر والعصر في يوم عرفة في بطن الوادي، لأن الصلاة في الحرم أعظم من الصلاة خارجه. ما فضل الصلاة في الحرم؟ صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه. ونظير هذا لما قدم عليه الصلاة والسلام عام الحديبية. متى كان عام الحديبية؟ تفضل. في السنة السادسة من الهجرة. صده المشركون عن دخول الحرم فحلم عليهم، حلم عليهم صلى الله عليه وسلم، فأرسل من يفاوضهم ويخبرهم أنه ما جاء لقتال، إنما جاء معظما حرم الله. وبقي في هذا ليالي عديدة وهو ينتظرهم ويحلم عليهم. من كان مفاوضه معهم؟ عثمان ابن عفان رضي الله عنه. لماذا بعث عثمان ولم يبعث عمر ولم يبعث أبا بكر ولم يبعث عليا؟ لأنه رضي الله عنه سمح وهين ولطيف، وله عند أهل مكة مكانة. عثمان من أي قبائل قريش؟ من أي قبائل قريش عثمان؟ قف واقف. عثمان أعطيه ابن عفان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، فهو من أبناء من؟ عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فعثمان في درجة رسول الله نسبا. كلهم حفيد عبد مناف الرابع. في موقفه ومكثه في الحديبية أين كان يصلي عليه الصلاة والسلام؟ كانت إذا حضرت الصلاة دنا فصلى داخل حد الحرم، داخل حد الحرم. عرفة موضع محدد تعرفه العرب، وترتب على هذا الموقف الحكم الشرعي بأهم أركان الحج، ولهذا عني العلماء والأمراء بتحديد حدود عرفة، فصار تحديد هذه الحدود وتجديدها شأن أهل العلم وشأن أهل إمارة هذا البلد. وقد وضعت أعلام واضحة ولوحات مرتفعة تحدد حدود عرفة، وتحدد حدود مزدلفة، وتحدد حدود منى تجديدا لها، وإلا لم تبتدع هذه الحدود تجديدا لها. لماذا؟ لأنه يترتب على هذه البقاع الثلاثة شعائر عظيمة من شعائر الحج. قال عليه الصلاة والسلام: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنا. متى وقت الوقوف بعرفة؟ هل هو في أي وقت شاء؟ من أراد أن يقف بها الآن يذهب يقف ويرجع؟ حدد الشارع سبحانه وتعالى الوقوف بعرفة بوقت واحد يتكرر كل سنة، في أي يوم؟ اليوم التاسع من ذي الحجة. ولهذا وقت الوقوف بعرفة لا يتوقف على الأشهر الشمسية، وبالتالي ليس على العام الميلادي، وإنما يتوقف على الأشهر القمرية التي قال الله فيها في سورة البقرة: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أي مواقيت للحج. والحج إيش؟ الحج عرفة كما قاله عليه الصلاة والسلام. متى يوم عرفة؟ هل هو يوم الأربعاء أو الخميس؟ لا نعلم حتى نرى هلال ذي الحجة. ف فإن لم نره أكملنا شهر ذي القعدة 30 يوما. ولهذا الحج حدده الله بميقات زماني تحديدا له عن العمرة التي لا ميقات زمان لها، ويجتمع الحج مع العمرة في المواقيت المكانية. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الوقوف بعرفة متى يبدأ؟ يبدأ عند جمهور العلماء من زوال الشمس، وزوال الشمس أي انتصابها في كبد السماء ثم بدء انحرافها إلى جهة المغرب، هذا الزوال يسمى بزوال الشمس، ويسمى بزواغ زيغان الشمس. هذا وقت بدء الوقوف بعرفة عند جماهير العلماء. وذهب الحنابلة إلى أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع الشمس. لماذا؟ لأن الوقوف وقوف عرفة، ويوم عرفة يبدأ من طلوع الفجر، ولم يحدد من طلوع الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرك من منى بعدما طلعت الشمس يوم 9. وأصح القولين أن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس كما ذهب إليه الجمهور. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليلة 9، فلما طلع الفجر صلى الفجر في منى، ثم انتظر حتى طلعت الشمس، ثم ركب راحلته ومعه المسلمون متجها إلى عرفة من طريق ضب. أين طريق ضب؟ ها، فقد جاء تحديده في حديث جابر في صحيح مسلم قال ذهب إلى عرفة من طريق ضب ورجع من المزدلفة إلى منى من طريق المأزمين. طريق ضب هو المناسب لموضع نزوله عليه الصلاة والسلام، فإنه نزل في منى في موضع مسجد الخيف الآن، فقد قالوا له كما روى الترمذي وغيره: يا رسول الله، ألا نبني لك بناء في منى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. فنزل عليه الصلاة والسلام في المكان الذي تيسر له نزوله بهداية الله له وتوفيقه، نزل في موضع مسجد الخيف الآن، وجعل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره والناس من ورائهم، تمييزا وتقريبا للمهاجرين والأنصار. ذهب إلى عرفة من طريق ضب، وهو الجبل الذي مسجد الخيف على سفحه، الجبل الكبير هذا الذي في طرفه القصور، هذا اسمه جبل ضب، وهو الحد الفاصل بين العزيزية وبين ميناء. إذن مضى إلى عرفة من طريق هو أسمح له وأيسر، لم يتكلف. مضى عليه الصلاة والسلام إلى عرفة بعدما طلعت الشمس يمشي. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، فمنا الملبي، ومنا المكبر، ومنا المهلل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته. فجاز بالمزدلفة ولم يقف عندها، فقال أهل مكة: ما لهذا الأحمس حتى أتى نمرة، وهو موضع دون الوادي، فوجد عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، وكان المسؤول عن رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أغراضه، قد ضرب له قبة من أدم، أي من صوف، قبة صغيرة وصلها في الضحى من النهار، فنزل في هذه القبة واستراح عليه الصلاة والسلام، حتى إذا زاغت الشمس أي زالت، خرج صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فأتى بطن الوادي، وقد اجتمع الناس، فخطبهم خطبة عرفة العظيمة التي هي أعظم الخطب، لا بل أعظم المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، أبان فيها حق الله على عبيده بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أبان فيها حقوق النساء، أبان فيها حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وأكد فيها تعظيم حرماتهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، وبين للناس مناسكهم، ثم سأل الناس وكانوا جما غفيرا. يقول جابر بن عبد الله: ففتح الله لخطبته صلى الله عليه وسلم مسامع الناس فسمعوها كلهم، ما في مكبرات صوت ولا إذاعة، في آخر خطبته سأل الناس صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه قد أعلم بأوان رحيله، قد أعلم بقرب موته، فإنه قال قبلها في مناسك الحج في الطواف وفي السعي: أيها الناس، فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وقد أنزل الله عليه قبلها بسنة ونصف: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الراسخون في العلم من الصحابة علموا معنى هذه الآية، علم معناها عمر، وعلم معناها من؟ ابن عباس رضي الله عنهم، فإن عمر كان يجمع لمشورته مشيخة بدر، وكان يجمع معهم ابن عباس، فقال له مشيخة بدر من المهاجرين والأنصار: يا أمير المؤمنين، كيف تجمع معنا عبد الله بن عباس وهو في عمر أولادنا وأحفادنا؟ قال: إني أخبركم. فسألهم عن هذه السورة ما معناها، إذا جاء نصر الله والفتح، فقالوا: هذا تفريح من الله لرسوله بأن الناس سيؤمنوا وسيفتح الله عليه. فقال لابن عباس وكان معهم: ما تقول فيها يا ابن عباس؟ لأن التقدم ليس للسن فقط ولا للذكاء فقط، وإنما هو بالعلم وبالرسوخ فيه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا إذان من الله لرسوله بقرب رحيله. فقال: والله ما أعلم منها إلا ما يعلم هذا الغلام منها. لما خطب الناس صلى الله عليه وسلم خطبته العظيمة الجامعة، قال في آخرها: أيها الناس، أيها الناس، إنكم غدا عني مسؤولون. متى غدا؟ متى غدا؟ أنت يا أخي. نعم. أرفع صوتك. بكرة متى؟ يوم السبت ولا الأحد؟ الأحد. لا يا أخي، مو بالأحد. إنكم غدا عني مسؤولون. متى غدا؟ السؤال خاص. يا حجي، أين ذهبت؟ ذهبت إلى مصر ولا ذهبت للمدينة؟ أنت أين ذهبت؟ أين سرحت؟ يوم الجمعة. أنت خارج التغطية الآن. غدا يعني يوم القيامة. إنكم غدا عني مسؤولون، لأن الله قال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إنكم غدا عني مسؤولون. فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. بلغ ماذا؟ وأدى ماذا؟ ونصح لمن؟ بلغ الرسالة التي أمره الله ببلاغها، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأديت، أدى ماذا؟ الأمانة التي ائتمنه الله عليها، فقد ائتمنه الله أن يبلغ دين الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين. ونصح لمن نصح؟ لأمته كلهم. نصح لأهل الإيمان، ما ترك عليه الصلاة والسلام خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم عليه. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنادى فينا الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: حق على الله جل وعلا ما ابتعث نبيا إلى أمة من الأمم إلا أن يعلمهم خير ما يعلمه لهم، وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء ومحن حتى تأتي الفتنة، فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، فتروح. ثم تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نصح لهذه الأمة، ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. قالوا: نشهد أنك بلغت ونصحت وأديت. فرفع صلى الله عليه وسلم السبابة إلى السماء، والناس يرونه ويعاينونه رافعا سبابته إلى السماء قائلا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وينكت سبابته إلى الناس. استشهد من على من؟ استشهد الله على الناس. لماذا؟ مخافة من الله وخشية له. وقفوهم إنهم مسؤولون. فلنسألن الذين أرسل إليهم أي الأمة ولنسألن المرسلين. استشهد الله على الناس أنه بلغ وأدى ونصح، لماذا رفع السبابة إلى السماء عليه الصلاة والسلام؟ لأن الله في السماء، لأن الله على عرشه وعرشه فوق سبع سماواته، والله عال على عرشه لا تخفى عليه منا خافية. لو كان الله في كل مكان لقال اللهم فاشهد أو اللهم فاشهد. رفع السبابة رفعا حسيا إلى السماء إشارة حسية إلى علو الله على خلقه. أفلا يستحي مستحٍ؟ أفلا يتأدب متأدب أن يتجرأ على الله فيقول الله في كل مكان، أو يتطاول على الله فيقول الله جل وعلا لم يستوي على عرشه؟ إنه بهذا يكذب ربه ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويرد ما أجمع عليه أهل الإيمان قاطبة من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم فاشهد. ثم أمر بلالا فأذن فصلى بهم الظهر والعصر، فلما فرغ صلى الظهر ركعتين بأذان واحد وإقامة لم يجهر فيها بالقراءة، ثم أمره أن يقيم فصلى العصر ركعتين جمعا وقصرا، مع أن ذلك اليوم وافق يوم إيش؟ يوم جمعة، لم يصلي فيه صلاة جمعة لأنه غير مستوطن مسافر، فدل على أن المسافرين لا تجب عليهم الجمعة، فإن صلوها مع المقيمين صحت، ودل على أن الحجاج لا جمعة ولا عيد عليهم، ليس على الحاج صلاة جمعة يصليها في منى أو في عرفة، وليس عليه صلاة عيد يصليها إن في منى، لأنه غير مستوطن، وهذا بالإجماع. حرك فوقف، ركب راحلته فأتى جبل إلال فوقف عنده وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. إذن لم يقف إلا بعد الزوال، واستمر وقوفه إلى أن غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الحمرة قليلا أي بعدما غربت الشمس، ثم حرك إلى المزدلفة. في زمنه هل كان في إضاءة وأنوار وكهرباء أو ظلام دامس؟ ظلام دامس. وكان اليوم يوم التاسع، ليلة العاشر، ليس فيه قمر. أيهما أسهل، أن ينفر ويدفع من عرفة قبل غروب الشمس أو يدفع منها بعد غروب الشمس؟ الأيسر والأسهل أن يمضي منها قبل الغروب، لكن تأخر ومعه الجم الغفير، أقل ما قيل فيهم 100,000، ولم يدفع بهم من عرفة إلا بعدما غربت الشمس، مع أن الأيسر أنه يدفع قبل غروب الشمس، دل على أن هذا وقت محدد في ديننا للوقوف بعرفة. إلى متى يستمر الوقوف؟ الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع فجر يوم العيد. نعم، هذا الوقت المتسع من الزوال إلى طلوع الفجر. الوقوف بعرفة ركن، فلو وقف بعرفة إلى العصر ثم خرج أدى الركن لكنه لم يؤدي الواجب، وعرفة فيه ركن وواجب. الركن الوقوف بعرفة، الواجب أن يديم الوقوف إلى غروب الشمس، قالوا ليجمع بين النهار والليل، ف فلو خرج من عرفة قبل غروب الشمس فنقول ارجع إلى عرفة، قال ما يمديني، نقول عليك دم لتركك الواجب. روى البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رضي الله عنهما من ترك واجبا فعليه دم يهريقه في الحرم. هذا في إدامة الوقوف إلى غروب الشمس. لو جاء بعرفة من ليل وقف فيها دقيقة واحدة أدى هذا الواجب، هذا الركن. وعرفة اليوم الوحيد في السنة الذي ليلته بعده لا قبله، جميع أيام السنة لياليه متى؟ قبله. ليلة رمضان غروب شمس في آخر أيام شعبان، ليلة العيد غروب شمس في آخر أيام رمضان، إلا ليلة عرفة فليلتها بعده. ما الذي نقل ذلك عن سائر الليالي؟ نقله حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما كان واقفا بعرفة جاءه أناس يسألونه عن الوقوف بعرفة، وهم أناس من أهل نجد، فقال الحج عرفة، فمن أدرك عرفة من ليل أو نهار فقد أدرك. الحديث الثاني حديث رواه أهل السنن والإمام أحمد والحاكم وابن حبان وابن خزيمة وصححوه، عن عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف عند المشعر الحرام فقلت يا رسول الله جئتك من جبلي طي، ما جبلا طيء؟ يا أبو عبد الله، جبل طي هما جبل أجا وسلوى بحائل، جبل أجا وسلمى هما جبلا طي، القبيلة العربية القحطانية المشهورة. قال جئتك من جبلي طي، وفي رواية جئتك من جبل طي، جبل بالإفراد اسم لجبل أجا، وما تركت يا رسول الله في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فقد أكللت راحلتي أي أتعبتها وأتعبت نفسي. كم بين طي والحرم؟ 900 كيلو متر، يعني 1000 كيلو إلا قليل، كما من أسوان إلى القاهرة. من جبل طي إلى مكة 900 كيلو متر. قال فأكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فهل لي يا رسول الله من حج؟ الرسول أسهل الناس وأيسر الناس، وما بعثه الله إلا بالسماحة، بالحنيفية السمحة، ما قال ما عليك شيء. أتعب نفسه وأكل راحلته ووقف على كل جبل مر عليه في طريقه. كم هي جبال تهامة؟ جبال الحجاز كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام لأن أحكام الشرع وأحكام الدين توقيفية من الله، لا مزايدة ولا مجاملة. قال من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة، ما هو بالجبال اللي مريتها، وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، فإن وقف بغير عرفة فلم يتم حجه، وإن لم يقف بعرفة لم يقضي تفته. وهذا من دلائل أن الوقوف بعرفة ركن، وأنه محدد بزمان من زوال الشمس فيستمر إلى طلوع الفجر، ومحدد بمكان عرفة وحدها دون غيرها لقوله وارفعوا عن بطني عرنة. هذا شيء من الأحكام المتعلقة بعرفة تعريفا وتحديدا وبيانا وتتمة الكلام على عرفة والوقوف فيها نرجئه إن شاء الله في الدرس القادم بعد صلاة الظهر. والآن إلى ما تيسر من أسئلتكم اليوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لو تذكر لنا وفقك الله آداب الدعاء لحاجة الحجاج وغيرهم إليه، لعلنا نجعل لهذا درسا مستقلا إن شاء الله، ولكن أجيب السائل إلى بعض سؤاله. فأعظم شرائطي وآدابي وأحكام الدعاء أن يكون دعاؤك لله، ليس فقط من طرف لسانك بل من جنانك وقلبك وقصدك، فدعاؤك الله عبادة منك لله، وهو أجلى وأظهر مظاهر العبادة والتوحيد. والله يتحنن إلينا ويتعطف علينا ويقول جل وعلا وهو الغني عنا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال بعيد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ما قال جل وعلا: إذا أردتم أن تدعوني فادعوا رسول الله وهو يبلغني دعوتكم. ملوك الدنيا لهم وزراء ولهم مستشارون يبلغون الملك والرئيس حاجات الناس، ربي جل وعلا ملك الملوك لا حاجة له إلى أعوان ولا إلى وسائط، يسمع دعوة الداعي ويجيب دعاءه في يوم عرفة. كم عدد الناس؟ ملايين. بأي لغة يدعون؟ بأنواع اللغات. بأي حاجة يدعون؟ بمختلف الحاجات والرغبات. فسبحان من لا تلتبس عليه الأصوات بأنواع اللغات وبمختلف الحاجات، وهو يسمعهم ويعلم حاجاتهم ويرى مكانهم سبحانه وتعالى. إذن أعظم ما في الدعاء أن تدعو ربا واحدا، ما هو من طرف اللسان، من قلبك كما في لسانك. ومن آداب الدعاء أن ترفع يديك إلى صدرك مظهرا الذلة والحاجة والافتقار والمسكنة، رافعا إلى ربك كفي الضراعة كما فعله سيدكم صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا وعد وهو لا يخلف وعده، قال في حقه صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يستحيي أن يرفع عبده يديه إليه فيردهما عليه صفرا. يستحي ذلك ربنا منا، يرفع عبده ووليه المؤمن يديه إليه فيردهما عليه صفرا. ومن آداب الدعاء استقبال القبلة، لأنها أشرف الجهات في العبادة. ومن آداب الدعاء أن تدعو ربك لنفسك ولإخوانك المسلمين، فيقيض الله لك ملكا يقول آمين ولك بمثل، لأن الخير في ديننا متعدي، ليس ديننا كدين اليهود، دين حسدة وحقدة، لا يريدون الخير إلا لأنفسهم، نحن أبناء الله وأحباؤه. ما دعوت لمسلم إلا أثبت على كل مسلم حسنة، وقيض الله لك ملكا آمين ولك بمثل. ومن آداب الدعاء أن تثني على الله وتمدحه بما أثنى الله على نفسه وبما أثنى عليه ومدحه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شخص أحب إليه المدح من الله جل وعلا. تعظمه، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، خير ما قال النبيون ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دعوا الله بالثناء عليه بأعظم مثني به وهو توحيده جل وعلا. في آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. من أداب الدعاء وأختم بها أن تتخير جوامع الدعاء، ولا سيما ما ثبت عن نبيك صلى الله عليه وسلم فتدعو به، وأبشر وأمل وأحسن بالله ظنك ورجاءك أن الله يجيبك ولا يخيبك، أن الله يقبلك ولا يردك. وهذا كله مبناه على القلب وعلى اليقين بحسن الرجاء بالله وحسن الظن به سبحانه وتعالى، لا اليأس ولا القنوط منه ومن رحمته. وسيأتي له إن شاء الله مزيد بيان، والله أعلم. هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الشفع والوتر والفجر في المزدلفة؟ وهل يجوز التنفل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع صلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر حتى ليلة المزدلفة، لم يدع هذه الصلاة. إنما هل قام الليل أو لم يقم اختلف فيه الصحابة، فجابر لم يذكر قيام الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يترك صلاة الليل، لكنه رقد لأنه تعب بشر من صلاة الفجر وهو مستيقظ، ثم خطب الناس ومشى مسافة طويلة 14 كيلا، ثم وقف وقوفا طويلا، ثم رجع من عرفة إلى مزدلفة 7 كيلومترات، تعب. ولهذا صلى المغرب والعشاء في المزدلفة ثم رقد، لكن لم يترك قيام الليل ولا صلاة الوتر صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل الجمرات الثلاث داخل حدود منى؟ نعم، الجمرات الثلاث كلها في منى. الجمرة الأولى وتسمى الدنيا وتسمى الصغرى، والجمرة الثانية وتسمى الوسطى، والجمرة الثالثة وهي العقبة والكبرى وهي حد منى من جهة الشمال من جهة القبلة. الناس يسمونها شيطان صغير، شيطان وسط، شيطان كبير، يعني شيطان سمول وشيطان ميديوم وشيطان اكس لارج، وهذا غلط، غلط كبير. ليست هذه شياطين، وإنما هذه أماكن رمي الجمار التي فيها ذكر الله بتعظيمه. ولهذا ما ألفه الناس واستحسنوه ليس له أساس. نعرض ما عند الناس مما تعلموه وتعودوه على الوحي وعلى شرع الله، فإن قبله فالحمد لله. إذن الجمار الثلاث وين؟ في منى. هل المزدلفة كلها مشعر حرام؟ نعم، جميع المزدلفة مشعر حرام، وقفتها هنا وجمع كلها موقف. والعجيب أن المزدلفة أكبر وأوسع من عرفة، وهي مقاربة إن لم تكن أوسع قليلا من أين؟ من منى، والله أعلم. يقول هل أستطيع أن آتي بعمرة لأم المتوفاة وكيف؟ الأفضل والأكمل والأصح أن تدعو لأمك، تكون العمرة عمرتك وتدعو لأمك ولأبيك ولأمواتك وللمسلمين والمسلمات، هذا الأفضل والأكمل، وهو الذي عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم هل اعتمر عمرة وقال هذه عن خديجة؟ أحب النساء أحب الناس إليه خديجة، هل قالها عمرة عن خديجة؟ مات بناته الثلاث في حياته، رقية أولا ثم زينب ثم أم كلثوم، أم كلثوم ماتت في السنة التاسعة، هل اعتمر عمرة وقال هذه عن رقية وهذه ثانية عن زينب وهذه عن أم كلثوم؟ مات عمه حمزة أسد الله وأسد رسوله، هل اعتمر عنه؟ مات جعفر بن أبي طالب في مؤته ومعه زيد بن حارثة مولاه ومعه عبد الله بن رواحة، هل قال سأعتمر عنهم؟ أفتوني يا قومي في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، هل فعل ذلك؟ ما فعله عليه الصلاة والسلام، دل على أن العمرة لك لكن انفع غيرك بالدعاء لهم. لكن هذا مصمم إلا أبعتمر عمرة عن أمي، نقول لا بأس يجوز، لكنه خلاف الأولى وخلاف الأفضل. والأفضل في العمرة عن أمك أن تنشئها من بلدك، ويجوز أن تأتي بها من مكة وأنت فيها لكن بعد فراغك من الحج، مهب الآن، بعد الفراغ من الحج، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتوا بعمرة ثانية بعد عمرتهم الأولى حتى حجوا. وبعد الحج أذن صلى الله عليه وسلم لأمكم عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة، فأمرها أن تحرم بالعمرة من أين؟ من تنبكتو؟ من أين تحرم؟ من تنبكتو؟ من التنعيم، تنبكتو في الجزائر، ذهبت عائشة للجزائر وأحرمت منك؟ ما شاء الله، ذهبت لتنبكتو، عائشة ذهبت لتنبكتو، لا إله إلا الله، من التنعيم يا أخي وليس من تنبكتو. سائل يقول ما حكم عدم المبيت بمنى؟ عدم المبيت بمنى في اليوم الثامن ليس بواجب، فلو ذهب مباشرة الحاج من مكة إلى عرفة فجائز، لأن الذهاب إلى منى يوم التروية والمبيت بها ليلة التاسع سنة مستحبة من مستحبات الحج. ولو ذهب مباشرة إلى عرفة جاز ذلك. أما المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وأقلها ليلتان، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، فهذا واجب من واجبات الحج، وهو من ذكر الله، مجرد المبيت من ذكر الله، واذكروا الله في أيام معدودات، هذا من ذكر الله في الأيام المعدودات الذكر الواجب. وأما المتأخر غير المتعجل فيبيت ثلاث ليالي، ما هي؟ ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، والله أعلم. هذا السائل يقول ما حكم من يستعمل الحزام لشد لباس الإحرام وحفظ النقود؟ جائز استخدام الحزام ويسمى بالكمر أو الكمار أو الهيمان ليشد به إزاره أو يحفظ به نقوده، فجائز ولا إشكال فيه والحمد لله، والله أعلم. يقول كيف نعمل أيام الحج الثامن والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. نحن درسنا كله في ما تفعله في أيام الحج، فلا تعجل يا أخي، كل يوم نأخذه بالتفصيل إن شاء الله، كل يوم نأخذه بالتفصيل فيما يفعل فيه، ونختمه بما فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل يجوز أن أصلي في المسجد الحرام صلاة الظهر والعصر من أيام العاشر والحادي عشر والثاني عشر؟ نعم يجوز، والأفضل أن تصلي الظهر والعصر في هذه الأيام في منى، هذا الأفضل، لأنه الفعل الذي فعله نبيك عليه الصلاة والسلام، بقي في منى نهار أيام العيد وأيام التشريق وبات في منى لياليها، وهذا أفضل من قدومك للصلاة عند الكعبة. لا تقدم عند الكعبة هذه الأيام إلا لتطوف طواف الحج وتسعى سعي الحج، والله أعلم. سائل يقول: اعتمرت في رمضان وبقيت هنا وأنوي الحج، فهل الأفضل لي القران أم الإفراد؟ وهل أنا من أهل مكة علما بأني سأغادر بعد الحج؟ أنت لست من أهل مكة، ولو تخلفت من رمضان إلى الآن في مكة لا تكون من أهل مكة، والأفضل في حقك هو التمتع، الأفضل التمتع أفضل من الإفراد وأفضل من القران. وصفة التمتع أن تخرج إلى الحل وتحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فتطوف وتسعى وتقصر لعمرتك، ثم تبقى حلالا في مكة إلى يوم الثامن، فتغتسل وتتطيب وتحرم بالحج يوم الثامن ضحى، وتخرج إلى منى، أو إن شئت مباشرة إلى عرفة، هذا هو الأفضل. ويجب عليك هدي التمتع، الهدي بذبح شاة أو سبع بدنه، والله أعلم. زائر دخل مكة ينوي الحج مفردا، هل يحرم من مكة أم من التنعيم؟ يا حليلك، لا يحرم لا من مكة ولا من التنعيم، وإنما يرجع مأمورا مشكورا إلى ميقاته الذي تجاوزه، ويحرم به بالحج، يحرم من ميقاته الذي تجاوزه. فإن كان جاء من جهة مصر أو الشام أو شمال أفريقيا يرجع إلى الجحفة، إن كان جاء من المدينة يرجع إلى أبيار علي، إن كان جاء من اليمن أو من أثيوبيا أو من الصومال أو شرق أفريقيا يرجع إلى يلملم، إن جاء من العراق يرجع إلى ذات عرق، إن جاء من نجد والخليج يرجع إلى قرن المنازل، ويحرم منها، ولا يحرم من مكة ولا من التنعيم. فإن أحرم من مكة أو من التنعيم فقد أثم، وعليه التوبة إلى الله، عصى الله وعصى رسول الله وعصى ولي الأمر وتعدى حدود الله، وخاف من رجال الأمن، والتفتيش أعظم من مخافته من حدود الله، وعليه فدية ذبيحة شاة أو سبع بدنة، لأنه ترك واجبا من واجبات النسك وهو الإحرام من الميقات، والله أعلم. متى يتحلل القارن بالحج؟ هل بعد قضاء خمس من خمسة أو اثنين من خمسة؟ خمسة هذه ما أدري منين جبتها، هذا من كيسك، ليس في المسألة خمسة، إنما يتحلل المفرد ويتحلل القارن ويتحلل المتمتع إذا فعل اثنين من ثلاثة، ليس فيها خمسة، اثنين من ثلاثة. ما الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة هذا واحد، الحلق أو التقصير هذا اثنين، طواف الإفاضة هذا ثلاثة. إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، فإذا فعل الثلاثة حل التحلل الكامل. والنحر وذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل، ليس للنحر نحر الهدي ولا لذبح الهدي علاقة بالتحلل أبدا. والسبب أنه ليس جميع الحجاج عليهم هدي، وإنما الهدي على بعض الحجاج، أكثر الحجاج لا هدي عليهم لأنهم مفردون، أو أنهم من أهل مكة متمتعهم وقارنهم كالمفردين لا هدي واجب عليهم، والله أعلم. يقول: جئنا من اليمن فمررنا بالميقات وأحرمنا بالعمرة مفردة، ظنا منا أننا سندخل مكة ونؤدي هذه العمرة ثم نذهب للمدينة، وعند رجوعنا من المدينة سنحرم بعمرة التمتع، ولكن لم يسمح لنا بدخول مكة فذهبنا مباشرة للمدينة، وأمس أتينا مكة وأدينا العمرة المفردة، ونحن نريد أن نحج متمتعين، فهل عمرتنا هذه تمتع؟ نعم، عمرتكم هذه عمرة تمتع، تعتبر عمرة تمتع، لكن أنتم أحرمتم من أين؟ من يلملم، فإن كنتم بقيتم بإحرامكم إلى أن ذهبتم للمدينة وجئتم منها فما عليكم شيء، إن كنتم قد تحللتم ولبستم ثيابكم فأنتم عندئذ إيش؟ وقعتم في محظور، وهو لبس الثياب قبل إتمام العمرة، فهذه مشكلة. فإن كنتم في الميقات قد اشترطتم اللهم إن حبسني حابس فلا شيء عليكم، وإن لم تكونوا قد اشترطتم فعليكم فدية لبس الثياب، وإن كنتم غطيتم رؤوسكم فدية ثانية، وإن كنتم أخذتم من شعوركم فدية ثالثة، وإن كنتم قد تطيبتم فدية رابعة. إذن فدية على لبس المخيط، وثانية على تغطية الرأس، وثالثة على قص الأظافر، ورابعة على قص الشعر، وفدية خامسة على مس الطيب، خمس فداء، فتصوم 15 يوم لكل فدية 3 أيام، أو تطعم 30 مسكينا في مكة عن كل فدية 6 مساكين، وإن كنت قد جامعت أهلك فعليك شاة تذبحها في مكة وتقسمها على فقراء الحرم، وإحرامك فسد، وإحرامك من المدينة حل محل إحرامك الذي فسد. أرأيتم كيف الجهل يجر بعضه بعضا؟ متى؟ إذا اتبع الإنسان هواه ولم يسأل عن دينه. هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم. هذا السائل يقول: امرأة أحرمت متمتعة وقبل دخولها مكة حاضت فنوت القران، هل عليها هدي؟ نعم عليها هدي، سواء كانت متمتعة أو قارنة فعليها الهدي. بعض الناس يهرب من التمتع لا يريد أن يذبح هروبا من الهدي، المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، الذي ليس عليه هدي هو المفرد، ثم الهدي لماذا تهرب منه؟ الشحم واللحم لمن؟ لك أنت، الله لن يأكل هذه الذبيحة، لماذا؟ لأن الله لا يأكل، مستغني عن الأكل والشرب، وهو يطعم ولا يطعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم بالذبح على اسمه تعظيما له وفي حرمه، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: صار الناس يكثرون شراء وإعطاء أناس غير مصرح لهم يدخلون من دون تصريح ليحجوا عن أخذ من أخذوا عن منه المال حج بدل، فما حكم هذا الفعل؟ هذا حرام، التحايل بالدخول بدون تصريح ودفع الرشوة لمن يهربه عن نقاط التفتيش ليدخل إلى مكة، هذا من الإلحاد في الحرم ومن معصية الله لمعصية رسوله لمعصية ولي الأمر ومن تعدي حدود الله. والحج طاعة وعبادة، ولم يشرع الله العبادة والطاعة باللف والدوران والكذب والتدليس والتلبيس، وإذا جعل هذا حجه يتهرب ليأخذ حج البدل فصار هذا تجارة، ما صارت عبادة، صار همه من الحج ما يدفع له من أين؟ من حجة البدل، والله أعلم بنيته وقصده. فإن كان همه المال لحجة البدل فليس له عند الله ثواب وليس له سعي، لأنه أراد بعمل صالح يراد به وجه الله أراد به الدنيا. وفي سورة الهود في أولها: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ما زينتها؟ المال والجاه والجمال والتكثر. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، لا ينقص من أمر الدنيا التي أراد، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، وباطل ما كانوا يعملون، ليس له عند الله قيمة ولا حظ ولا نصيب، والله أعلم. هل يشترط رفع اليدين في الدعاء كله مثل عند الأذان وبين الإذان والإقامة؟ رفع اليدين ليس شرطا في الدعاء، ورفع اليدين في المواضع التي رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه من السنن والمستحبات وليس من الواجبات ولا من الشروط. وكثير من الناس يعبر بالشرط عن المستحب، وهذا غلط. الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. الشرط ما يتوقف عليه قبول العبادة. رفع اليدين ليس شرطا في الدعاء، وإنما هو مستحب، والله أعلم. الحمد لله. هذا السائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، هذه قاعدة في الضابط والأصل في تعاملك مع الناس الذي به عمارة هذه الدنيا، كيف تعامل الناس؟ كما تحب أن يعاملك الناس، هذه قاعدة في صلاح الدنيا. والقاعدة في صلاح الدنيا والآخرة: فلتأتي همنية وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني العبرة بحسن الخاتمة على الإيمان. وهذه القاعدة: فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما جاء في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإيش؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والله أعلم. لا إله إلا الله. كيف يوافق المسلم آخر الساعة من نهار يوم الجمعة وهو قائم يصلي، علما بأن الوقت وقت نهي؟ قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا، رواية قائم يصلي إلا أجاب الله دعوته. معنى قائم يصلي يعني يدعو رباه، المراد بالصلاة هنا الدعاء، وليس المراد بالصلاة هنا الركوع والسجود والقيام والقعود، فإن معنى الصلاة معنى أعم وهو الدعاء. ولهذا جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال نصفها. قال ما شئت. قال كلها. قال إذن يغفر ذنبك ويفرج همك وإيش ويقضى دينك. ما معنى صلاتي؟ يعني دعائي، تجعل كل دعائك صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن تصلي ركوعا وسجودا للنبي عليه الصلاة والسلام، لو فعلته صرت مشركا برسول الله مع الصلاة مع الله عز وجل. إذن يفرج يقضى دينك ويفرج همك ويغفر ذنبك إذا جعلت صلاتك أي دعاءك كله صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس أنا أنتمي لحزب يقاوم العلمانية في السياسة، فهل هذا صحيح؟ المسلمون ليسوا متحزبين، وليس دين الإسلام دين تحزب، بل التحزب في ديننا مذموم على أي اسم كان إلا حزب الله أي عباد الله المؤمنون، وقد نزه الله نبيه عن هذا التحزب والأحزاب، فقال جل وعلا في آخر سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني أحزابا وجماعات وطوائف، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، برأ الله نبيه منهم، ثم قال متوعدا لهم إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم أي يخبرهم ويعلمهم بما كانوا يعملون أي ظاهرا وباطنا في مقاصدهم وفي أعمالهم. ولما تحزب من تحزب، وهي بدعة ورثها المسلمون من أعدائهم الكفار، لما تحزبوا صار ولاؤهم وحبهم وبغضهم لهذا الحزب ليس لدين الله عز وجل، وصار هذا التحزب سببا لافتراق المسلمين وتشرذمهم، والفرق كلها في النار إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والله أعلم. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أثر أنه كان يسمي زمزم شباعة، لماذا سميت شباعة وما معنى كنا نجدها نعم العون على العيال؟ شباعة تغني عن الطعام والشراب، لقوله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، فهي شباعة. وقد أخبرتكم بمجيء أبي ذر رضي الله عنه ومجاورته في الحرم 40 ليلة لم يطعم أي طعام إلا زمزم، ورجع وقد امتلأ شحما رضي الله عنه. وكانوا أي أهل مكة يغنون بها صبيانهم وصغارهم بماء زمزم عن غيره فتشبعهم، وهذا من بركة هذا الماء ماء زمزم، والله أعلم. يقول سمعت من أحد العلماء أن الفتوى بغير علم أعظم من الشرك بالله جل وعلا، كيف يكون ذلك؟ لأن الشرك بالله قول على الله بغير علم، الشرك بالله قول على الله بغير علم. هل الله رضي أن يشرك به؟ لا، من أشركوا مع الله غيره قالوا على الله بغير علم، فالقول على الله بغير علم يشمل الشرك، يشمل الكفر، سب الله وسب الدين، تصديق بالكهان هذا كفر وهو قول على الله بغير علم، ويشمل ما دونه من الإفتاء بغير علم في أمر الدنيا أو في أمر الدين. إذا أوجعك بطنك إلى أين تذهب؟ تذهب للصناعية يسوي لك خراطة ولا سمكرة، صح؟ أو للنجار يدق لك مسمارين في بطنك، تذهب للطبيب، أليس كذلك؟ إذا خربت سيارتك إلى أين تذهب؟ تذهب للمستشفى تعالجها، يفتحون الكبوت ويجرون لها عملية جراحية، ها؟ لا، تذهب للميكانيكي. وكذلك في أمر الدين تستفتي أهل العلم لا أهل الجهل. والقول على الله بغير علم يشمل هذا كله، وهو أعظم الذنوب. قال الله جل وعلا في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والخامسة إيش؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم هو الفتيا بغير علم. قال صلى الله عليه وسلم: من أفتى فتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه، إنما إثمه على من أفتاه، والله أعلم. ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ لا يجوز أن يمر الإنسان بين يدي من يصلي إلا إذا كان أمام المصلي سترة يستتر بها، كظهر من أمامه أو كرسي أو متاعه. أما أن يمر بين يديه وهو يصلي فهذا فيه الإثم. جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الإثم لكان أن يقف 40. قيل لأبي هريرة: 40 يوم؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. جاء في رواية عند البزار: 40 سنة، لحرمة المرور بين يدي المصلي. وفي الحرمين: لا يجوز للمصلي أن يصلي في طريق الناس فيؤذيهم. المشايات لا يجوز أن تصلي فيها إلا متى؟ إذا أقيمت الصلاة وسويت الصفوف فتصلي. أما وقد منعوا أن يصلي الإنسان فيها فلا تؤذي المصلين. الطواف لا يجوز أن تصلي في طريق الطائفين إلا إذا أقيمت الفرائض. السعي: إن أردت أن يحفظ لك صلاتك فلا تقطع، فلا تؤذي غيرك في أن تصلي في طريقهم، فإنما أنت آثم، والله أعلم. هل اللحية مستحبة للمؤمن أم هي واجبة؟ وهل يأثم إذا حلقها؟ السؤال: هل إعفاء اللحية مستحب أم واجب؟ إعفاء اللحية واجب، أوجبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء عنه فيها 5 أحاديث كلها في الصحيحين. قال صلى الله عليه وسلم: وفروا اللحى. وقال عليه الصلاة والسلام: أكرموا اللحى. وقال: أرخوا اللحى. وقال: أوفوا اللحى. أوفوا وأكرموا ووفروا واعفوا. وقال في الخامسة: خالفوا اليهود، خالفوا المشركين. هذا أمر من نبينا عليه الصلاة والسلام، والأمر يقتضي الوجوب، وعدم الأمر وش يقتضي؟ يقتضي المعصية، لأن مقتضى الأمر الوجوب والطاعة، وعدم الأمر يفيد المعصية. فإعفاء اللحية وإكرامها واجب، وهي زينتك الظاهرة وعلامة رجولتك أيها الرجل، والله أعلم. إذا صلى المسلم الوتر 2 ثم أتم 1، هل يقرأ الأعلى والكافرون في 2 أم يقرأهما في حالة الوصل 3؟ يجوز هذا وهذا. فإن صلاهما 3 بسلام واحد، الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، الركعة الثالثة قل هو الله أحد. وإن صلاهما ثنتين في الأولى سبح والثانية قل يا الكافرون، وفي الوتر وحده يقرأ قل هو الله أحد استحبابا، ولو قرأ غيرها فلا شيء عليه، والله أعلم. أنا كبير في السن وطفت بالحرم كي أحصل على كرسي فوجدتها كلها محجوزة بالأمتعة، ما حكم هذا العمل؟ اذهب إلى قسم العربات ويعطونك عربة، فإنه أمن في الحرم أكثر من 10,000 عربة لإخواننا العجزة، وفي المقابل من أخذ عربة فلا يجوز له أن يحجزها عن إخوانه، يضع عليها متاعه أو يمنع إخوانه منها. كما الكراسي أيضا، الكراسي إنما وضعت لإخوان الذين لا يستطيعون الركوع والسجود، إما لكبرهم أو لثقلهم أو لمرضهم، والمسلم يعين إخوانه ويرحمهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والله أعلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو ظهر يوم السبت 26 من شهر ذي القعدة، وهذا هو المجلس الثاني في مذاكرة مقاصد الحج وشعائره في الوقوف بعرفة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من منى راكبا بعيره والناس معه، فمر بالمزدلفة وجاوزها، وكان الناس ينظرون خصوصا أهل مكة في عوامهم، قالوا ما لهذا الأحمسي، لأن من بدع المشركين مشركي مكة أنهم قالوا نحن أهل الحرم، نحن الحمس، والحمس علم لأهل الحرم، نحن الحمس لا نخرج عن الحرم كبقية الناس، الناس يقفون في عرفة، أما نحن الحمس فلا نقف إلا في المزدلفة، لأن عرفة حلال ومزدلفة حرم. وهذا مما غير وأحدث وابتدع به المشركون حج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الأنبياء من حين ما فرض الحج عليهم في عهد إبراهيم وهم يقفون بعرفة، ومر معنا أن جبرائيل عليه السلام هو الذي عرف إبراهيم المشاعر ومنها عرفة، فقال إبراهيم عرفت عرفت. نبيكم صلى الله عليه وسلم خالف حج مشركي مكة وما ابتدعوه وأحدثوه في حجهم، فخرج حتى وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة مع الناس معيدا للحج على سنن وشرائع الأنبياء عليهم السلام قبله. وقد خالف صلى الله عليه وسلم المشركين في حجه عدة مرات، خالفهم في التلبية، لبى تلبية التوحيد ولبوا تلبية الشرك، خالفهم ثانيا في العمرة في أشهر الحج وكانوا يعدونها من أفجر الفجور، خالفهم ثالثا بأنه وقف بعرفة ولم يقف بالمزدلفة، خالفهم رابعا بأنه نفر من عرفة قبل غروب الشمس. صح؟ أحسنتم. نعم، هذا مما أغلط به نفسي حتى أرى انتباهكم، وبعض الإخوان هزراسة، ما أدري شو عليه هزراسة. خالف صلى الله عليه وسلم المشركين فلم ينفر من عرفة حتى غربت الشمس، وكانوا ينفرون من عرفة قبل غروب الشمس. كم هذه؟ خامسا خالفهم بأن نفر من المزدلفة قبل أن يسفر. سادسا خالفهم بأن ذبح على اسم الله، وكانوا يذبحون على النصب ويذبحون على آلهتهم ويذبحون تقربا لمعبوداتهم، فذبح على اسم الله جل وعلا. خالفهم سابعا، ها تعدون لما تعدون أنتم؟ خالفهم سابعا صلى الله عليه وسلم في أنه أمر الناس ألا ينفروا حتى يطوفوا طواف الوداع. وخالفهم ثامنا فيما ذكره الله جل وعلا في تتمة النسك، فقال سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من إيش؟ من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. كانوا إذا فرغوا من الحج اجتمعوا في المغمس شرقي عرفات، فتذاكروا آباءهم ومفاخرهم وأشعارهم وهياطهم، فخالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بذلك. إذن خالف المشركين فمضى من المزدلفة متجها إلى عرفة، معيدا الحج على سنن أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام. أما وقوفه صلى الله عليه وسلم في عرفة فهو الوقوف العجيب، والوقوف الفريد في عبوديته لله سبحانه وتعالى، وفي إظهار الحاجة والفاقة إليه، وفي إظهار براعته إلى الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة يوم فضيل، روى الإمام أحمد والحاكم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة يوم فضيل، أي فاضل. وفي رواية: يوم عرفة يوم عظيم، من حفظ فيه سمعه وحفظ فيه بصره وحفظ فيه لسانه غفر له. لماذا؟ لشرف هذا اليوم. وأفضل أيام الله في العام ستة أيام: يوم النحر ويوم الفطر، وهما عيداكم أهل الإسلام. ليس لأهل الإسلام عيد إلا عيدين: عيد الفطر وعيد الأضحى. قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وكان لليهود يوم عيد، وكان يحب أن يشاكلهم في عباداتهم فيعيد العبادة على سنن المرسلين، فقال عليه الصلاة والسلام: أبدلكم الله أهل الإسلام بعيدين لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. ليس في شريعتنا عيد أم ولا عيد أب، لأننا نبر أمهاتنا في كل الأيام والليالي. غيرنا لا يعرفون أمهاتهم، لا يعرفون أمهاتهم إلا يوما واحدا. ليس عندنا في الإسلام عيد مولد ولا عيد وفاة، ليس عندنا لا عيد جلوس ولا عيد قيام ولا عيد استقلال ولا عيد استعمار، إنما هما عيدان: عيد الفطر وعيد الأضحى. اليوم الثالث في فضله يوم عرفة، اليوم الرابع والخامس والسادس أيام التشريق، فهي خير أيام الله وأفضلها بالكلية عيد الفطر، عيد الأضحى ثم عيد الفطر، يوم عرفة أظهر فيه صلى الله عليه وسلم، أظهر فيه العبودية الحقة لله جل وعلا حتى حفظها عنه الناس. ففي خطبة يوم عرفة أجلى فيها حق الله على عباده وأوضحه وأعاده وأبداه وكرره، وفتح الله له في خطبته مسامع الناس فسمعها أهل الموقف كلهم، وأخذوا من ذلك استحباب أن تكون خطبة المسلمين في عرفة خطبة واحدة تأسيا بما فتح الله مسامع الناس لرسول الله في يوم عرفة، جعل فيها حقوق المسلمين وحقوق الناس، فهي أروع أمثلة الإسلام وأقواها وآكدها في مواثيق حقوق الإنسان، هذه التي يتنادى بها الغرب والشرق. في القرن الأخير نبيكم صلى الله عليه وسلم سبقهم بخمسة عشر قرنا في تثبيت هذه الحقوق، أبان عن حق المرأة وحق الزوجة ألا تظلم ولا ينتهك حقها، أبان عن حقوق المسلمين بعضهم مع بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. إذن يوم عرفة يوم محرم، يوم فضيل في شهركم هذا في بلدكم هذا، وضع فيه دماء الجاهلية وثاراتهم وجاهلياتهم بعصبياتهم ونعراتهم، وأول دم وضعه دم ابن عمه أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، قتلته هذيل فوضع هذا الدم وأبطل آثار الجاهلية، حرم الربا، ربا الجاهلية كله، وكان ربا الجاهلية أكثره في ربا الديون، والربا ربا نوعان، ربا ديون وربا بيوع. ربا الديون يقرضه قرضا إلى أجل، فإن جاء الوفاء إما أن يقضي وإما أن يربي، هذا ربا البنوك الربوية الآن، وربا الربويين إما تقضيني أو تربيني، النسبة كذا، هذا ربا الديون. وأول ربا وضعه ربا عمه العباس بن عبد المطلب، قال فإنه موضوع كله تحت قدمي هذا، ما جامل في دم ابن عمه وما جامل في مالي عمه. والنوع الثاني من الربا ربا البيوع، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والشعير بالشعير والأقط بالأقط مثلا بمثل يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وإليكم هذه القصة، جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب من خيبر جديد، فقال صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا جنيبا، وهو نوع يسمى الآن بنوع البرني. قالوا لا يا رسول الله، إنا نشتري الصاع من هذا بصاعين من غيره، الصاع من هذا التمر الجديد الجنيب بصاعين من غيره. فقال صلى الله عليه وسلم أوه عين الربا عين الربا، لأنه باع صاعا بصاعين من تمر، بع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، إذن فيه حركة يبيع تمره على طرف ثم يشتري بهذه الدراهم تمرا جنيبا، تتحرك الأسواق ويسد باب الربا. استشهد الله عز وجل على الناس: إنكم غدا عني مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ كما قال جل وعلا: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأجابوا جميعهم: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع السبابة إلى السماء قائلا: اللهم، فاشهد، ثم ينكتها للناس: اللهم فاشهد، وينكتها للناس: اللهم فاشهد، إشارة حسية لعلو الله بذاته على خلقه. صلى بهم الظهر والعصر ركعتين ركعتين بأذان واحد وإقامتين بعرنة، ولم يجهر بالقراءة، وذاك اليوم يوم جمعة. فلما فرغ من صلاته بعد خطبته وصلاته ركب راحلته، ثم أتى جبل إلال على وزن هلال، وهو المسمى الآن بجبل عرفات، الجبيل الأحمر الصغير، فوقف عنده عند الصخرات الكبار، وقف عنده وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، أي لا تتزاحموا ولا تتدافعوا ولا يضايق بعضكم بعضا، فقفوا في رحالكم، لأن عرفة كلها موقف. ويفيد الحديث أن عرفة مستوية بالفضل، ما كان عند جبل إلال وما كان بعيدا منه، ما كان عند الهلال وما كان بعيدا منه. الله يصلحك، امسك. فكل عرفة موقف، ما كان عند الهلال وما كان بعيدا منه، عند جبل إلال أو بعيد منه، وقف هناك وعرفة كلها موقف، لا مزية لموقف على موقف آخر. لم يرق عليه الصلاة والسلام على الجبل، لم يقل ارقوا عليه، لم يقل تزاحموا عنده، لم يقل تمسحوا به، لم يقل طوفوا عليه كما يفعله الآن كثير من الهوام والعوام، لأنه للأسف نشأ على تعظيم المقامات والقبور والأضرحة في بلده. وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، قال: فقفوا في رحالكم، قفوا في رحالكم. وقف عند الصخرات على راحلته وهو جالس عليها، وحبل المشاة بين يديه، حبل المشاة أي طريق المشاة، وحبل المشاة أي كثبان الرمل، لأن عرفة صحراء قاحلة. فرفع يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، إلى صدره كاستطعام المسكين يدعو ربه، والناس ينظرون إليه واقف على راحلته، ينظرون إليه وهو واقف على راحلته صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حث الناس على ماذا؟ على صيام عرفة، صيام يوم عرفة، بل حثهم على صيام يوم عرفة. روى الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: رجل سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، فقال: صيام يوم عرفة أحسن يحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية. حث الناس على ذلك، وهذا باقي في كل من لم يحج يصوم يوم عرفة، يصومه، بل 9 أيام من ذي الحجة يستحب صيامها لغير الحاج، وآكد هذه 9 صيام يوم عرفة. أيهما أفضل، صيام يوم عرفة أو صيام يوم عاشوراء؟ ما الدليل على أنها أفضل من عاشوراء؟ أحسنت، أعطيه نصحة. صيام يوم عاشوراء رجا واحتسب صلى الله عليه وسلم من الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية، وصيام يوم عاشوراء سنة واحدة الماضية، فدل على أن صيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. طيب، نبينا حثنا على صيام يوم عرفة، فهل كان النبي في يوم عرفة صائما؟ شك الناس، شكوا هل كان النبي صائما أو لم يكن صائما، فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث المصطلقية زوجة عمه من؟ العباس، واخت زوجته من؟ ها؟ ميمونة بنت الحارث. وسيد بن المصطلق الحارث المصطلق له 3 بنات، الكبيرة أم الفضل زوجة عمه العباس، أم الفضل وأم عبد الله بن عباس، والثانية تزوجها رجل من سادات بني حنيفة، والثالثة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ميمونة بنت الحارث. وكانت أم الفضل تحب رسول الله، وكان الرسول يعظمها ويحبها، فأرسلت إليه بقدح فيه لبن، تعلم أن رسول الله يحب اللبن. أين أرسلت إليه بهذا القدح؟ وهو واقف على بعيره بعرفة مستقبل القبلة، وحبل المشاة أي الناس يمرون أمامه وهو رافع يديه، لم يرفع يديه رياء وسمعة ليراه الناس، إنما رفع يديه إلى صدره خضوعا وعبودية وانكسارا بين يدي الله جل وعلا، يعلم بذلك الناس. فلما أرسلت إليه أم الفضل بالقدح أخذه. وين القدح؟ كاسوينه. أخذه عليه الصلاة والسلام ثم رفعه، رفع القدح والناس ينظرون إليه، ثم سمى بالله فشربه، فعرف الناس بالتطبيق العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا ولا صائما؟ كان مفطرا، كان مفطرا ولم يكن صائما، وأخذ من ذلك سنة، أن السنة للحاج في عرفة أن يفطر ولا يصوم، والسنة لغير الحاج في يوم عرفة أن يصوم ولا يفطر. لماذا كان الأفضل للحاج أن يفطر؟ ليكون أعون له وأقوى، لا سيما ومكة جوها حار، فلو أنه صام ربما خمل عن الدعاء والضراعة والعبادة، وعرفة وقوف وذهاب ونفرة، فكان الفطر والحالة هذه أفضل، كان الفطر والحالة هذه أفضل. شرب عليه الصلاة والسلام، فزال هذا الشك الذي أورده بعض الناس، هل كان النبي صائما أو كان مفطرا؟ سؤال، لماذا حصل من الصحابة هذا الشك؟ لتشوفهم وتسابقهم إلى الكمال وإلى العبادة وإلى الأعمال الصالحة، ولمنافستهم وتسابقهم إلى الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قالوا: هل النبي صائم أو غير صائم؟ دار هذا السؤال فسمعت به أم الفضل، فكان من فطنتها أن أرسلت للنبي قدحا فيه لبن، فقبله عليه الصلاة والسلام لأنه هدية، ورفعه ليراه الناس ويعلموا بالتعليم العملي أنه مفطر هذا اليوم ليس بصائم. والتعليم كما يكون بالقول يكون بماذا؟ بالعمل. في موقفه ذلك وقصت رجلا ناقته. ما معنى وقصته؟ رفسته. الناقة ليست حمارا حتى ترفس، قف واقفا، لم ترمح الناقة من كان راكبا عليها. كيف ترمحه؟ ترفع رجلها فوق، وقصت هذه الناقة من عليها اضطربت، فخر على عنقه فاندق عنقه فمات هذا الرجل وهو واقف بعرفة. دل على أن الناس كانوا يقفون بعرفة على رواحلهم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته، ويسمى الوقوف على راحلته وهو جالس عليها وقوف. دل على أن المراد بالوقوف بعرفة البكث بها، سواء كان جالسا أو نائما أو واقفا، أن يمكث بها. أخبروه صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل الذي وقصته راحلته فاندق عنقه فمات، فقال صلى الله عليه وسلم فيه هذا الكلام الجامع، قال: كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخرجاه في الصحيحين واللفظ للبخاري. قال: كفنوه في ثوبيه. والمؤمن يكفن في ماذا؟ في أثياب بيض يدرج فيها إدراج، إلا المحرم، إذا مات وهو محرم يكفن في ثياب إحرامه في الإزار والرداء. قال: ولا تحنطوه. ما الحنوط؟ كافور وطيب ومسك يوضع في مغابنه. ولا تمسوه طيبا، كما يعتاد يوضع في وجهه وفي مواضع السجود منه. لماذا لا يحنط ولا يطيب؟ لأنه محرم، والمحرم ممنوع من الطيب حال إحرامه لأنه من المحظورات. قال: ولا تخمر رأسه. تخمر تغطي، ومنه سميت الخمرة خمرا لأنها تغطي العقل وتذهبه. ولا تخمر رأسه. وفي هذا استمرار أحكام الإحرام للمسلم ميت كما أنها تستمر للمسلم حي. وفي هذا أيضا على أثر العبادة على المؤمن، وأنها تبقى معه إذا كانت لله. فاستمر أحكام الإحرام عليه بعد موته، مع أنه بموته انقطع عنه التكليف، لكن هذه من مسائل التوابع، يتبع الحكم حال حياته. قال: كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. جاء في لفظ عند الإمام مسلم: ولا تخمر رأسه ولا وجهه. وهذه اللفظة من أهل العلم من صححها ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، ومنهم من أعلها بالشذوذ، والأحوط للمحرم أن لا يغطي وجهه حتى في حال إذا أراد أن ينام. ولهذا منعوا من لباس الكمام الذي يستوعب الوجه كله أو أكثره لئلا يخمر الإنسان وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخبر عليه الصلاة والسلام عن أمر غيبي أن هذا الذي وقصته راحلته سيبعث، والبعث يوم القيامة وهو يلبي. وهذا من علم الغيب الذي فتحه الله وأعلمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فرسول الله لا يعلم الغيب. قال الله جل وعلا في آية ألف لام ميم صاد الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. لكن هذا من علم الغيب الذي أعطاه الله إياه. وتقرؤون في سورة قل أوحي في آخرها: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. هذا من علم الغيب الذي آتاه الله رسوله، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وترون وبعضكم رأى أن من الجنائز التي نصلي عليها في الحرم جنائز مكشوفة الرأس. لماذا؟ لأن أهلها ماتوا وهم محرمون، فالرجل إذا مات وهو محرم يكفن في إزاره وردائه ولا يطيب ولا يغطى رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي هذا فضل الموت في العبادة أو إثر العبادة إذا كانت عبادته لله جل وعلا، لأنه سيبعث على إثر عبادته. الناس يوم القيامة في عرصاتها في موقف رهيب، بل في موقف جد عصيب، تدنو الشمس في هم وغم، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، تذهل فيه المرضعة عمن أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، يفر المرء من أمه وأبيه وزوجته وأخيه وبنيه وصاحبته لئلا يطالبونه حقوقا أو يتخففون من سيئات فيحملها عنهم. في هذا الموقف الرهيب العصيب يأتي هذا وأمثال هذا آمنا وغيره خائف، مطمئنا وغيره مضطرب، مرتاحا وغيره ضنك تعب. يأتي هذا على رؤوس الناس: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله حسن الخاتمة وحسن المنقلب وحسن العاقبة، ونسأل الله فضله الذي لا يسأل فضله سواه. ولهذا العبرة أيها الإخوة بما يختم لك به، فمن أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتأته منيته أن يموت حين يموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي حديث ابن مسعود: أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. فوالذي نفسي بيده يحلف وهو البار الصادق صلى الله عليه وسلم ولو لم يحلف. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية إلا شبر، وفي رواية إلا الموت، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أي يدخل النار. العبرة بما يختم لك به، فإن كنت ممن كتب لك حسن الخاتمة فيا سعدك ويا عظيم حظك وتوفيقك، وإن كنت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا في موقفه ذلك عليه الصلاة والسلام في عرفة. جاءه أناس من أعراب نجد يسألونه فأفادهم وعلمهم، لأنه في موقف عبادة وتعليم الناس من العبادة. لم يقل أنا في دعاء ائتوني بعدين، علمهم. فسألوه عن الوقوف بعرفة، قال: الحج عرفة، الحج حج عرفة، من أدرك عرفة بليل أو نهار فقد أدرك. أدرك ماذا؟ الحج. في موقفه ذلك وهو رافع يديه عليه الصلاة والسلام يدعو، سقط خطام راحلته. ما خطام الراحلة؟ ها، قف، ها، خطام الراحلة غير الزمام. ما الفرق بين الزمام والخطام؟ اسمعني صوتك. لا، ها، ما الفرق بين الخطام والزمام؟ ها، نعم، لا، الخطام هنا والزمام هنا. خطأ. أحسنت، الزمام في الأنف والخطام على الوجه، أعطيه جائزة. الخطام ما ربط الوجه، ويكون الخطام في الإبل، ويكون الخطام في البغل وفي الحمار عزكم الله. الزمام ما كان في الأنف، في الأنف هو الزمام، والزمام غالبا يكون في الفحول من الإبل، وأما الخطام ففي الركاب التي تركب، التي ماذا؟ تركب. سقط خطام راحلته من يده وهو رافع يديه، لم يوقف دعاءه، تناول الخطام بيد والأخرى لم تزل مرفوعة. لما؟ يعلمنا بفعله أنه في حال تضرع وانكسار ورفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي ستير، يستحيي أن يرفع عبده إليه يديه فيردهما عليه صفرا، أي من غير أن يجيبه. وما زال يدعو إلى أن غربت الشمس، لم ينزل فيصلي مع عظم فضل الصلاة. الصلاة فضلها عظيم، لكن بعد العصر لا صلاة إلى أن تغرب الشمس، وقد صلى العصر جمعا لها مع الظهر جمع تقديم. وإنما انشغل بالدعاء، لم ينشغل بالكلام والسواليف مع الناس، لم يتكلم إلا بكلام يفيد فيه سائلا ويعلم فيه جاهلا ويفتي فيه مستفتيا. حفظ في يوم عرفة وقته، لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وقد علمنا صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، علمنا إحسان الظن بالله جل وعلا، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. علمنا فقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء. موقف عرفة موقف عظيم، وكان لأهل العلم ولسلفكم الصالح فيه العجائب، لولا ضيق المقام لبسطنا الكلام في هذا، لكني أكتفي منه بهذه القصة لعل الله أن يعطف بها قلوبنا ويرقق بها خواطرنا. كان مفتي الحرم في زمنه سفيان بن عيينة المكي، الذي حج 70 حجة، لأنه عالم مكة ومفتيها. خرج مع أصحابه، من أصحابه؟ أهل الحديث، الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير من أصحابه، علي بن المديني من أصحابه، الإمام أحمد من أصحابه. خرج مع أصحابه في يوم عرفة، فلما كان عشية عرفة أي بعد العصر، لهج الناس بالدعاء، رفعوا أصواتهم، هذا يبكي وهذا يدعو وهذا يسأل في أنواع اللغات وبمختلف الحاجات. التفت إليهم سفيان، من سفيان؟ ابن عيينة. التفت إلى هؤلاء ثم نظر إلى أصحابه فقال معلما لهم في عقيدة رجاء الله جل وعلا وحسن الظن به، قال: أترون لو أن هؤلاء واقفون على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا؟ ما الدانق؟ ها ها؟ لا، ما الدانق؟ ها؟ أعطه. الدانق هو تفاريق وتفاليس الدرهم، فإن الدرهم الواحد 22 دانقا، الريال الواحد كم قرش؟ 20 قرشا، الدانق كالقرش. قال: أترون لو أن هؤلاء أي الواقفون الباكون الداعون المبتهلون بعرفة وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقا، أي جزء من الدرهم، أي يعطيهم إياه أو يمنعهم؟ فقال أصحابه: لا يا أبا عبد الله، بل يعطيهم إياه. فقال: والله للدنيا أهون عند الله من دانق عند تاجر، وإن الله لن يرد هؤلاء الداعين والسائلين. يعظم بهذا ماذا؟ رجاءهم على الله، ويؤكد ويقرر حسن ظنهم به سبحانه وتعالى. ليس العبرة بيوم عرفة بكثرة الدعاء ولا بتنوعه وتفننه، إنما العبرة بماذا؟ بما في قلبك من الاعتقاد تجاه الله، من حسن ظنك به، من عظيم رجائك عليه جل وعلا. لما روى عبد الله بن كريز رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أدحر ولا أصغر ما رؤي في يوم عرفة لما يرى من تنزل رحمات الله لعباده، يراها الشيطان ولا يراها المكلفون إلا ما كان من يوم بدر. قالوا: وما كان من يوم بدر؟ قال: كان جبريل يزع الملائكة أن يدفعهم إلى القتال دفعا. في يوم عرفة له مزية وخصوصية، فإن الله ينزل عشيته إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلال الله، يليق بعظمة الله، يليق بقدسية الله، لا يشبه نزول المخلوق. روى مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة. وفي رواية في السنن: ينزل ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا. متى عشية عرفة؟ بعد العصر إلى قبل المغرب. يدنو سبحانه إلى سماء الدنيا. من أين يدنو؟ من على عرشه الذي فوق سبع سماوات، دنوا يليق بجلاله وعظمته. ينزل إلى سماء الدنيا، وهذا النزول الوحيد في السنة، عشية عرفة. أما النزول في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، إذن في آخر الثلث الأخير من الليل، هذا في كل ليلة. أما النزول في السنة في اليوم عشية عرفة لفضل هذا اليوم، ويشترك في هذا الفضل من كان بعرفة ومن كان في غير عرفة، لأنه من كان في غير عرفة وهو يدعو الله وافق نزوله جل وعلا، فيقول جل وعلا مباهيا، مباهيا من بمن؟ مباهيا بأهل عرفة ملائكته المقربين جبريل ومن معه عليهم الصلاة والسلام، يباهي بكم يا أهل عرفة أيها الحجاج لله، أيها المعظمون شعائر الله، أيها الداعون لله وحده، أيها الموحدون لله وحده بعباداتكم، يباهي بهم، يفاخر بهم، يمادح بهم سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا وهو أعلم: يا ملائكتي هؤلاء عبادي، هؤلاء عبادي أتوني لأنهم أجابوا نداء ربهم جل وعلا، وأذن في الناس بالحج يأتوك، أتوني شعثا، أي غير متطيبين، غير متجملين، يمشون في الصحراء في الغبار في الحر، شعثت شعورهم، أتوني شعثا غبرا، لأن أرض مكة ومنى وعرفات ومزدلفة تراب وغبار، ليست مروجا ولا أنهارا، أتوني شعثا غبرا ضاحين، أي كاشفين عن رؤوسهم، تغليب لإحرام الرجال على المرأة، الرجال تكشف رؤوسها، المرأة لا تكشف رؤوسها ولا وجهها إلا إذا لم يكن عندها رجال أجانب. إذن عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، شعثهم وغبرتهم وكشف رؤوسهم من أثر عبادة الله والإحرام له، فصار هذا ممدح لهم عند الله، وإن كان عند الناس الأشعث الأغبر مرذول، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. إذن المعيار عند الله غير المعيار عند الناس، المعيار عند الناس بجمال الصورة وحسن الهيئة، والمعيار عند الله لا بالصورة ولا خلقتك وإنما بقلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. الصائم في نهار رمضان، في النهار الطويل، ما رائحة فمه؟ رائحة فمه عود أفيح أو مسك متسلق؟ رائحة منتنة، هو لا يطيقها من نفسه، فكيف يطيقها غيره منه؟ ما شأن هذه الرائحة عند الله؟ لها عند الله قيمة ومزية. في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم، أي رائحة فمه جراء صومه، أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها بأثر العبادة. يقول جل وعلا: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين. ما يريدون؟ الله يسأل الملائكة لا عن عدم علم، ولكن سؤال تقرير. ما يريدون؟ قالوا: يريدون جنتك ويخافون عذابك. فيقول جل وعلا: يا ملائكتي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. نسأل الله الكريم الواسع من فضله: أشهدكم أني قد غفرت لهم. لو أن الله غفر لهم من غير إشهاد الملائكة، فالله لا يخلف وعده، ولكن يؤكد فضلهم ومزيتهم، ويعلن جل وعلا على لسان رسوله هذه المنافسة والمسابقة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة: يا ربنا، إن معهم فلانا جاء لغير ما جاءوا له. ولهذا جاء في الرواية: جاء يطلب بعيرا له، في رواية: جاء يطلب حاجة له. يا ربنا، إن معهم فلانا جاء لغير ما جاءوا له. فيقول جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حتى هو عمته رحمة الله، وهو لم يأت لما جاءوا به، وهب الله جل وعلا هذا المسيء لعباده المحسنين، وهب الله هذا المذنب لعباده التائبين. لماذا؟ لأن فضل الله عظيم، فضله عظيم لمن تعرض لفضله، وثوابه جزيل لمن سابق لثوابه وأحسن بالله ظنه جل وعلا. فهذا يوم عرفة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء، أي أفضله وأكمله وأحسنه، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي. إذن حتى النبيون قبله وقفوا بعرفة. نعم، وقفوا بعرفة. في حجته عليه الصلاة والسلام مر بواد أفيح واسع، وهو من أكبر أودية تهامة: إذا شربت فاشرب بيمينك ولا تشرب بيسارك، فإن الشيطان يأكل بإيش؟ بشماله ويشرب بشماله. مر بواد أفيح، فقال عليه الصلاة والسلام: أي واد هذا؟ قالوا: هذا وادي قديد. فقال صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إلى صالح وهود وشعيب عليهم الصلاة والسلام. من صالح وهود وشعيب؟ رسل من رسل الله يؤمون هذا البيت، أي يقصدونه، على أجمل لهم حمر خطمها الليف يلبون. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعاد التوحيد كما لبى وأهل بالتوحيد، أهل بتلبية التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قال النبي والنبيون قبله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قالوها قولا بألسنتهم واعتقدوها بقلوبهم صدقا وانقيادا وحبا ويقينا من غير شك، وقبولا من غير رد، وصدقا من غير كذب، وعلما من غير جهل، في شروط لا إله إلا الله. وفي هذا أيها الإخوة أن الدعاء يوم عرفة وغير يوم عرفة دعاءان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة: صلاتك دعاء، صومك وزكاتك دعاء، طوافك ووقوفك دعاء، صدقتك دعاء، هذا دعاء العبادة. وأعظمه لا إله إلا الله، تقولها قولا وتعتقدها اعتقادا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الملك ملكه، والمستحق للحمد والثناء هو وحده سبحانه لا شريك له. والنوع الثاني دعاء المسألة: رب اغفر لي، رب ارزقني، ربي هب لي، ادفع عني، هذا دعاء المسألة. وخذوا قاعدة: كل دعاء مسألة، كل دعاء مسألة فهو دعاء عبادة. إذن يوم عرفة يوم عود عبادة ويوم دعاء. بعض الناس يذكر الله ويهلل لكن من طرف اللسان والقلب لاهي مشغول، إما بوطنه، إما بزوجته، إما بولده، إما بماله، إما بحرفه، إما بزرعه، إما بمصنعه. والمؤمن الموحد مشغول يوم عرفة بماذا؟ مشغول بتعظيم الله ودعاء الله، وقلبه متعلق، قلبه متعلق برحمة الله ورجاء الله أن يكون ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم. لم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا، غربت الشمس والناس ينظرون إليه وما زال واقفا يدعو. استحكم الغروب، غاب القرص تماما. أي قرص؟ قرص البنادول، ها؟ قرص ماذا؟ قرص الشمس. والنبي واقف، وذهبت الحمرة. أي حمرة؟ إذا غابت الشمس بقي تحتها هالة حمراء، وذهبت الحمرة قليلا. حرك عليه الصلاة والسلام وحرك الناس معه، لأنهم ألفوا أنهم يدفعون من عرفة قبل الغروب، حركوا، حصل تزاحم، لأن الناس إذا انطلقوا في وقت واحد تزاحموا. أثر العبادة، أثر الدعاء، أثر البكاء من خشية الله ينعكس على النفس بالسكون والهدوء والطمأنينة، أليس كذلك؟ يعرف ذلك من جرب البكاء من خشية الله أو رجاء لثواب الله. تزاحم الناس فأشار عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة: أيها الناس، السكينة، السكينة. فليس البر بالإيضاع، ليس البر كمال الإيمان بالعجلة والإسراع. السكينة، السكينة، يعلمهم هذا بقوله ويعلمهم بفعله، فيشد خطام ناقته لئلا تندفع وتؤذي من أمامها، حتى إن رأس خطام رأس ناقته ليصيب مورك قدمه، أي معكف قدمه وفخذه على شداده. فإذا وجد لها فرصة نص لها، أي أرخى لها، فقلت لها سيري وأرخي زمامك ولا تبعديني عن جناك المعلل، تقول وقد مال الغبيط بنا معا ملكت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. أرخى لها عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ رحمة بها، لأنه صعود من عرفة إلى المزدلفة صعود، ولهذا بطن الوادي عرنة يفصل بين الحدين. في موقفه ذلك وقف في الطريق بين العرفة إلى مزدلفة، ثم نزل فذهب وتوضأ بالا، ثم توضأ وضوءا خفيفا صلى الله عليه وسلم. لماذا توضأ؟ لن يصلي، لكن فيه أن بقاء المؤمن متوضئا أفضل، لأن الوضوء سلاح من؟ سلاح المؤمن. توضأ وضوءا خفيفا، توضأ لأنه لم يتوضأ وهو واقف بعرفة، شرب لبنا واللبن مدر. فقال له بلال الصلاة يا رسول الله. الصلاة أي صلاة؟ صلاة المغرب. لماذا قال ذلك؟ لما؟ لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة في أول وقتها، لم يصلي عليه الصلاة والسلام في عرفة. لماذا؟ مشغول بالدعاء، مع أن الصلاة عبادة، لكن لئلا يشق على الناس ويفوت عليهم هذا الدعاء. فقالوا الصلاة يا رسول الله، قال الصلاة أمامك. قصد أن يؤخر الصلاة. أمامك وين؟ في المزدلفة. ولهذا صلاة المغرب والعشاء يستحب أن تكون في المزدلفة ولو متأخرا، إلا من أدركته الزحام فلم يخرج من عرفة إلا بعد نصف الليل، أو وقف به الزحام في الطريق، فليصلي لئلا تخرج عليه، لئلا يخرج عليه وقت الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال الصلاة أمامك، والمزدلفة وأحكامها والتعريف بها وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فيها تكون في الدرس القادم غدا إن شاء الله. وإلى ما تيسر من الأسئلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. غير واضح. الأسئلة المتكررة ما نجيب عليها يا أخوان. أيهما أفضل للحاج أيام العشر، أن يكون صائما أو مفطرا؟ الأفضل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قدم حاجا كان مفطرا ولم يصم، ولم يرخص بالصيام في أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي كما جاء في السنن من حديث عائشة. فالأفضل هو الفطر إلا لمن لم يجد الهدي، هدي التمتع أو القران. هل يجوز فسخ الإفراد إلى قران؟ نعم، يجوز أن ينتقل من نسخ الأدنى إفراد إلى قران، من قران إلى تمتع، ولا ينتقل من نسك أعلى إلى أسفل، لا ينتقل من نسك أعلى إلى أدنى، من تمتع إلى قران، أو من قران إلى إفراد إلا إذا اضطر لذلك كما إذا حاضت المرأة، فإن حاضت المتمتعة جاز أن تنتقل إلى الإفراد. طيب إذا حاض الرجل يجوز أن يكون مفردا؟ يجوز؟ ها؟ يجوز؟ ها؟ ما في عربي؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ليش ما يجوز؟ لأن الرجل لا يحيض. أي نعم. في الطواف هل يستحب رفع اليدين؟ سؤال جيد. كم طاف النبي صلى الله عليه وسلم من طواف؟ طاف أطوف كثيرة لم يرفع فيها يديه. إذن لا ترفع يديك في الطواف إلا ترفع اليمنى تشير بها إلى ماذا؟ إلى الحجر الأسود فقط، لا تشير للركن اليماني. أما بقية طوافك فلا ترفع يديك. دعا في الطواف بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما رفع صلى الله عليه وسلم يديه. إذن ترفع يديك في المواضع التي استحب لك النبي رفع اليدين فيها بفعله، والله أعلم. نسيت وأنا محرم للعمرة واغتسلت بالصابون عندما وصلت الفندق، ثم تذكرت فتوقفت عن الغسل بالصابون واغتسلت بالماء فقط، ما الحكم؟ لا شيء عليك، اغتسل بالصابون ليلا ونهارا وأنت محرم. لم يمنع المحرم من الصابون المنظف، إنما منع المحرم من أين؟ من الطيب، والصابون رائحته رائحة صابون. ومن قال إن المحرم لا يغتسل إلا بالماء؟ لا، يجوز أن يغتسل بالماء وبالصابون وبالشامبو وشامبو بلس، كلها يجوز، لكن لا تغتسل بما فيه طيب، والله أعلم. إذا لم يتيسر لنا الدخول إلى المزدلفة قبل المغرب هل نصلي ثم ندخل المزدلفة؟ إذا خشيت أن يمر عليك نصف الليل وأنت لم تدخل المزدلفة فصل المغرب والعشاء في مكانك وفي طريقك جمعا وقصرا، لأن صلاة المغرب والعشاء الصلاة أعظم فرضا من الحج كله، فلا تؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة إلا إذا غلب على ظنك أنك تصليها في وقتها، في وقت المغرب والعشاء، لأن الوقتين يصبحان بالجمع وقتا واحدا، أي إلى شطر الليل، إلى نصف الليل، والله أعلم. لو أردت أن أحج ماشيا بدون ركوب كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهل حج النبي ماشيا أو راكبا؟ راكبا ماذا؟ راكبا ناقته، فنبيك عليه الصلاة والسلام حج راكبا. ولكن تمنى بعض الصحابة كما قال ابن عباس رضي الله عنه: تمنيت أن أعود شابا فأحج ماشيا، لما فيه من كسر النفس وتركها الدعة والكسل ومألوفاتها من الدلال، وإلا فالحج راكبا أفضل كما حج نبيكم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل كلام الناس صحيح؟ يقولون إن الشياطين تجتمع في العقبات الثلاث يوم الجمرات، والله أنا ما رأيتها، لم أرى الشياطين تجتمع، وكلامهم لا أصل له، وإنما مواضع الجمرات مواضع رجم إبراهيم عليه السلام لإبليس لما أراد أن يصرفه عن الفضيلة العظيمة في تمثيل وتنفيذ ما أمره الله به أن يذبح ابنه. إذا ذهب من حج بالنيابة إلى عرفة مباشرة ولم يذهب إلى منى يوم التروية، هل يكون مقصرا في حق من حج عنه إذا كان حجه بالمقابل؟ الجواب: لا يكون مقصرا، وليس عليه بهذا حرج، والله أعلم. هناك أناس يقولون: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا لأبطل منا. فما قولكم في هذا؟ قولي في هذا أن هذا جريء في حكمه على النبي عليه الصلاة والسلام. وما أدراك لو كان معنا لأبطل منا، بل هذا من التطاول على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما عليه عمل المسلمين. الذي جعل منا شعيرة هو الله على لسان رسوله، الله الذي عرف هذه المشاعر لإبراهيم. فمن أين يأتي بهذا؟ هذا إنسان ضربت فيوزه، أو أنه تطاول على مقام الله ومقام التشريع. ليس المسألة مردها إلى رأي فلان وعلان، مهما أوتي من علم وفهم وذكاء، فيتأدب المتأدب مع رسول الله، ويتأدب المتأدب مع دين الله، ويعرف كل واحد قدر نفسه. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أنا علي دين وميعاد سداده بعد الحج، فأيهما أفضل، صوم 10 أيام أم الذبح؟ الواجب عليك سداد الدين، فإن لم تسده فتستأذن دائنيك. فإن كان يتوقف على سداد الدين أن تدفع قيمة الهدي فادفع قيمة الهدي وصم، لأن سداد الدين واجب، والله أعلم. هل يجوز الجماع للمتمتع بين العمرة والحج إذا فك الإحرام؟ الله يقويه، نعم يجوز. أنا متمتع لسبب مرض لم أسعى بين الصفا والمروة، ماذا أفعل؟ يجب عليك أن تسعى إن كنت تستطيع ماشيا أو تستطيع محمولا على العربة، ولا يسقط السعي عنك لأجل المرض، فيجب أن تسعى وتتم عمرتك، والله أعلم. أتينا من اليمن عن طريق الطائف وليس عن طريق يلملم، وأحرمنا من قرن المنازل بالعمرة متمتعين إلى الحج، فهل إحرامنا صحيح أم نرجع إلى يلملم؟ لا يا أخي، إحرامكم صحيح، لأنكم جئتم من غير ميقاتكم، فتحرمون من الميقات الذي مررتم عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، والله أعلم. قلت يا شيخ: كل من يريد أن يعتمر لأحد أقاربه المتوفين فعليه إتمام عمرة وحجة ثم يأتي ليعتمر لأحد الأقارب المتوفين، أعطنا الدليل الشرعي. قلت: يا أخي، وأكررها، لا يجوز أن تعتمر عن غيرك قبل أن تعتمر عن نفسك، ولا يجوز أن تحج عن غيرك قبل أن تحج عن نفسك. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أد النسك أولا عن من؟ عن نفسك، ثم أده عن شبرمة. إنسان اعتمر عن نفسه يجوز أن يؤدي العمرة عن غيره ولو لم يحج، وليس معناها أنه يعتمر ثم يحج ثم يؤدي العمرة عن غيره. العمرة لا تؤديها عن غيرك حتى تؤديها عن نفسك، والحج لا تحج عن نفسك حتى تحج لا تحج عن غيرك حتى تحج عن نفسك، وليس معناه أنك تأتي بالحج والعمرة جميعا ثم تعتمر عن غيرك. الحج غير العمرة، وإنما يبدأ بالنسك أولا لنفسه ثم يؤديه عن غيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.